بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فعن حسان بن عطية رحمه الله قال: قال شداد بن أوس لغلامه: يا غلام، إيت بالسفرة نعبث بها. فقال له الغلام: ما سمعت كلمة أنكرها عليك قبل هذه. فقال: قال شداد: ما قلت كلمة إلا وأنا أختمها وأزمها غير هذه، فلا تحفظوها علي، واحفظوا ما أقول لكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. حديث جليل القدر، جم الفوائد، لا تتسع لشرح معانيه وإيضاح مراميه هذه الجلسة اليسيرة، لكن سنكتفي من القلادة بما أحاط بالعنق. فإصبع يقدر على الإشارة خير من باع يعجز عن الإحاطة. هذا الحوار دار بين حسان بن عطية وبين غلامه خادمه عبده. قال له شداد، أقصد بين شداد بن أوس الراوي عنه حسان بن عطية وبين غلامه، شداد بن أوس الصحابي رضي الله عنه يقول لغلامه: إيت بالسفرة، سفرة الطعام، نعبث بها. وهي كلمة كما ترون من فضول الكلام ولغوه، ليست سبا ولا شتما ولا غيبة لأحد ولا بهتانا ولا طعنا، ولا يعني فيها ما يستنكر من أذية مسلم أو نحو ذلك، لكنها من لغو الكلام. ومع ذلك، لأن شداداً كان مراقباً للسانه تمام المراقبة، حريصاً على ما ينطق به ويفوه به تمام الحرص، فإن الغلام استغرب صدور هذه الكلمة منه وأنكر عليه وقال له: ما سمعت كلمة أنكرها عليك قبل هذه، كل كلامك أحسبه لك لا عليك، إلا هذه الكلمة فلا أدري كيف صدرت منك. هنا وقفتان: الوقفة الأولى مع حرص السلف رحمهم الله على ألسنتهم وعلى ألفاظهم وعلى كلماتهم، حتى إن الغلام استنكر مثل هذه الكلمة اليسيرة التي مثلها ربما يعد من خير كلامنا، استنكر على سيده شداد هذه الكلمة التي هي يسيرة بجنب ما نتفوه به ونتكلم به خبطا باليمين والشمال وفريا للأعراض وتوثبا عليها وما إلى ذلك. ويدل لذلك أيضا لحرصهم على ألسنتهم فيئة شداد بن أوس ورجوعه إلى نصح غلامه، حيث قال: ما قلت كلمة إلا وأنا أختمها وأزمها، يعني أجعل لها خطاما وزماما، أدري أين تذهب وأين تتجه، لا تنطلق هكذا عفو الخاطر، بل أفكر فيها قبل أن ألفظ بها غير هذه الكلمة، يعني فإنها بدرت مني من غير تفكير ومن غير روية. سبحان الله، كلمة يسيرة توجب للسلف الصالح رحمهم الله هذا الوقوف الطويل والتأمل الطويل، دل على معرفتهم خطر اللسان وشأنه، وأنهم امتثلوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلام ثلاثة: إما لك تكتسب به أجرا، وإما عليك تكتسب به وزرا، وإما لغو لا لك ولا عليك. فليس لك ممدوحا من الكلام إلا ما كان لك ما تثاب عليه، وأما ما عدا ذلك فلا خير فيه، لغوه فضلا عن باطله. فالعاقل كل العاقل هو من يدع الكلام الذي لا خير فيه من لغو الحديث، حذر أن يقع فيما يغضب الله عز وجل، لأن هذا اللغو قد يجر إلى الباطل. ويعلم أن على لسانه رقيبا يحصي عليه كل كلمة يفوه بها، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك يقول عطاء: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا غائلة اللسان، وحذرنا منه أشد التحذير، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تذل له وتخضع، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وأخذ بلسان نفسه وقال لمعاذ: هذا أخوف ما أخاف عليك. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، ما بين فكيه يعني لسانه، وما بين رجليه يعني فرجه، أضمن له الجنة. ووقف ابن مسعود على الصفا فقال: يا لسان قل خيرا تغنم، أو اسكت تسلم من قبل أن تندم. يا لسان قل خيرا تغنم، أو اسكت تسلم من قبل أن تندم. فقالوا: حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وذلك أن اللسان كما يقول العلماء هو أيسر الأعضاء حركة، أسهل الأعضاء تحريكا هو اللسان، ولا بد له من حركة ولا بد له من كلام. ولذلك لما استوصى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، لأن اللسان إذا رطب بالذكر يبس من ضده، من الغيبة والنميمة والقيل والقال والبهتان، واللسان لا بد له من حركة. وابن القيم رحمه الله يبين في الداء والدواء أن كثيرا من الناس يسهل عليهم ضبط أعمالهم وجوارحهم، وينفرون من كبائر الجوارح كالزنا والسرقة وأكل الحرام، ثم هم أشد شيء انطلاقا بألسنتهم وتوثبا بها في أعراض الناس، فلا يبالونها بالا. ولذلك هؤلاء على خطر عظيم. ذكر ابن القيم رحمه الله أن أحد الصالحين رؤي في النوم بعد الموت، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: حبست عن الجنة بكلمة قلتها. قيل له: وما هي؟ قال: قلت: ما أحوج العباد إلى غير. قال: فقيل لي: ما يدريك، أنت أعلم بعبادي مني؟ هذه كلمة حبست الرجل عن الجنة، وهي يسيرة جدا بجنب ما نتكلم به نحن. لو قارناها بكلامنا فإن من كلامنا نحن الذين لا نراقب ألسنتنا ولا نحرص عليها كلاما يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فحذاري حذار، فإن غائلة الألسن هائلة. السلف رحمهم الله كانوا يستغفرون من قولهم: الجو حار والجو بارد. طار رجل عند المعافى بن عمران: ما أبرد الجو اليوم؟ فقال له المعافى: استدفأت الآن؟ يعني ماذا كسبت من لفظك بهذه الكلمة ونطقك لها؟ أفلا جعلت مكانها تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة يثقل بها ميزانك بين يدي ربك تبارك وتعالى؟ وإذن فغائلة اللسان هائلة، وأكثر خطايا ابن آدم في لسانه، وكبائر اللسان من أعظم الكبائر، ثم هي من أيسرها على الناس، وهم لا أكثرهم لا يكادون يبالون بها. فهذه دعوة إلى تجديد العهد مع حفظ اللسان، الذي حفظه من أصل أصول حفظ الجوارح، والذي حفظه أصل أصيل من أسباب النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر حين سأله من نجا، قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فشداد رضي الله عنه كان يحاسب نفسه أتم المحاسبة، ولا يلفظ بكلمة إلا يختمها ويزمها. وفيه أيضا إشارة إلى ضرورة محاسبة النفس قبل كل قول وقبل كل فعل، قبل أن تتكلم أو تفعل تنظر هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى أو لا يرضيه. فإن كان يرضيه، فإن كان لا يرضيه نزعت عنه أقلعت، وإن كان يرضيه فلك وقفة أخرى تنظر هل ستفعله أو تقوله مخلصا لله تبارك وتعالى أو فيه شائبة رياء. فإن كانت فيه شائبة رياء وقفت وأصلحت من نيتك، وإن كنت ستقوله مخلصا لله أقدمت. وهكذا كان السلف يحاسبون أنفسهم امتثالا لقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر. فأنت من حاسب نفسه اليوم سهل عليه الحساب غدا، ومن ترك محاسبة نفسه اليوم شق عليه الحساب غدا. محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل، ولا يخلو العبد عن محاسبة لنفسه وإلا هلك. يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه الخوان من أين مطعمه ومشربه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. الكيس يعني العاقل، من دان نفسه يعني حاسبها رايحة فين وجاية منين، لا يتركها تخبط خبط عشواء. فيه أيضا وقفة أخرى مهمة، وهي حرص السلف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الغلام ينكر على سيده، ينكر كلمة سمعها لا تعجبه من سيده فينكرها عليه، لأن سيده رباه وعلمه ألا تخشى في الله لومة لائم، وأن تتفوه لله بالحق إن رأيت مقاما يقام فيه لله عز وجل، ولا تأخذك فيه سبحانه لومة لائم. علمهم الصحابة رضي الله عنهم هذا وربوهم عليه، فكانوا جميعا أمارين بالمعروف نهائين عن المنكر، يعلمون أن مناط الخيرية في هذه الأمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبنو إسرائيل إنما هلكوا لأنهم تركوا التناهي عن المنكر، كما قال الله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه، ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فهذا التابعي الذي هو غلام شداد رضي الله عنه ينكر هذه الكلمة، فلا يقول في نفسه: وأنا مالي، ما يقول اللي يقوله، ولا يخشى على لقمة عيشه، ولا يقول ما أنا يمكن أنكر عليه فيضربني ولا يخبطني ولا يشتمني، أبدا لا يتردد في أن ينكر على سيده هذه الكلمة التي سمعها. وإذا كانوا ينكرون ما هو خلاف الأولى والأفضل وما هو من المكروهات أو من لغو الحديث، فكيف إنكارهم للحرام المقطوع بتحريمه؟ إلى الله نشكو عجرنا وبجرنا، نحن قد قصرنا في هذه الشعيرة أتم التقصير. إذن فهذا نهى لأنه تربية سيده الذي علمه ألا يخشى في الله لومة لائم، فذكر له أنه استنكر عليه هذه الكلمة. فيه أيضا تواضع السلف رحمهم الله، حتى إن غلمانهم كانوا يأمرونهم وينهونهم ويوجهون إليهم النصح. الغلمان العبيد كانوا يتوجهون بالنصح إلى سادتهم. شوف قمة التواضع وقمة خفض الجناح وغاية ما يكون من الاستكانة لأمر الله عز وجل. كانوا يجعلون خدمهم بمنزلتهم، يطعمونهم مما يطعمون ويلبسونهم مما يلبسون، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، في وقت الأحرار فيه في زماننا يتمنون أن ينالوا عشر معشار حقوق العبيد، حقوق العبيد في زمن النبوة. جزاك الله خير. حينئذ يستفاد منه تواضع السلف رحمهم الله، وأنهم كانوا على جانب كبير من خفض الجناح لإخوانهم حتى إن غلمانهم لينصحونهم. فيه أيضا رجوع ما كان عند السلف من فضيلة الرجوع إلى الحق. كلمتهم المشهورة التي تكررت على ألسنة كثير منهم، لأن أكون ذنبا في حق خير من أن أكون رأسا في باطل. فيستمع إلى النصيحة وينفعل بها ويتفاعل معها ويقبلها من كل من جاء به حتى لو كان صغيرا حقيرا. المؤمنون نصحة والمنافقون غششة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مجتمع نظيف، مجتمع نقي، قلوبه صافية طاهرة لا تعرف الغل ولا الحقد ولا الحسد ولا الكبر ولا التعالي. يعلم أن المؤمن مرآة أخيه، ويكرر بلسان حاله رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. أنت لو ماشي في الطريق وكنت هتقع في حفرة، واحد قال لك حاسب أو أخذ بإيدك وبعدك عن الحفرة، هتشكره ولا تعد ذلك منه تطفلا عليك تقول له أنت مالك؟ تشكره بلا شك. فكيف بمن يأخذ بيدك لئلا تعثر في نار جهنم والعياذ بالله؟ هو أولى أن تتوجه له بالشكر، وأن تذعن له بالمنة، وأن تقبل نصحه هذا، وأنت قرير العين والمؤمن مرآة أخيه. فهكذا قبل الشداد رضي الله عنه النصيحة من غلامه، ولذلك ربنا قال وتواصوا بالحق، ما قالش وأوصى علماؤهم جهالهم ولا وأوصى كبيرهم صغيرهم، لا، ده التواصي من جميعهم لجميعهم، جميعهم يوصي بعضهم بعضا بالإيه؟ بالحق، وجميعهم يقبل الوصية ممن يوصيه. لكن أشد عيوبنا أن إذا يوما نصحنا خدرتنا الكبرياء. تيجي تنصح في أمر ما من أمور الدين وانت مين انت عشان تنصح؟ مين تكون؟ ايش تكون لك؟ ايه في العلم؟ ما حظك من المعرفة؟ ما فالكبرياء هو من الغوائل التي تحول بين الناس وبين الاستجابة للناصح المشفق. أيضا ثقافة الاعتذار، ثقافة الاعتذار عما يبتر مما لا يليق من الشخص، ثقافة عظيمة كانت فاشية عند السلف رحمهم الله، علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم وزرعها فيهم. الرجوع إلى الحق وعدم الإصرار على الغلط، فلا يستنكف أحدهم أن يقول إنه أخطأ، أو إنه ارتكب خلاف الأولى أو فعل خلاف الصواب، لا يستنكف أن يرجع عن قول قاله، لا يستنكف أن يتوب من معصية أذنبها. فهذه الثقافة يعني لا بد أن تنتشر فينا، أن نمرن أنفسنا على الخضوع للحق والإذعان له، وأن يكون الحق أكبر من الجميع، وأن يكون الحق فوق الجميع. أيضا إذا اعتذر إليك فهذه ثقافة أخرى، ثقافة قبول الاعتذار. ما فيش داعي بقى لنكبر المواضيع ونخلي العملية، لا، مشي الأمور واقبل من أخيك عذره إذا اعتذر إليك. لو قال لك أنا أخطأت في حقك سامحني، فلا بد من أن تسامحه. قيل لي قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار، قلت قد جاءنا فأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. قال لهم شداد ما قلت كلمة إلا وأنا أختمها وأزمها، أجعل لها خطاما وزماما زي اللي بيجعل للإيه؟ للبعير. أكرمكم الله، غير هذه الكلمة فلا تحفظوها عني، واحفظوا ما أقول لكم. في بعض الروايات أنه جعل عامة يومه يستغفر من هذه الكلمة، طول اليوم قعد يستغفر من هذه الكلمة اللي احنا بنشوف إن ما فيهاش حاجة، رضي الله عنهم. لله درهم، ما أشد محاسبتهم لأنفسهم، وما أشد ضبطهم لألسنتهم. قال واحفظوا ما أقول لكم، كأنها مكافأة لهذا الناصح، يوصيه بكلمات علمه إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص عليها ويعض عليها بالنواجذ وأن يتعلمها. يوصيه بهذه الكلمات كمكافأة له لما بين له يعني أن هذه الكلمة التي لفظ بها لا تنبغي. قال واحفظوا ما أقول لكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. الناس يحرصون على الدنيا ويتنافسون فيها ويولونها وجههم، وأما أنتم فلا تنافسوهم فيما ينافسون فيه، ولا تبالوا بما يتكالبون عليه، بل اكنزوا الأعمال الصالحة، واكنزوا ما يقرب إلى الله عز وجل، كما يروى عن المسيح عليه السلام أنه قال إن قلب الرجل عند كنزه فاجعلوا كنوزكم في السماء. قلبك عند كنزك في المصرف، يبقى قلبك معلق بالإيه؟ بالمصرف. لو أنك جعلت كنزك في السماء عملا صالحا وطاعة لله عز وجل، فستجد قلبك معلقا بالسماء. فهكذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوا المنافسة فيما ينافس فيه الناس، فالدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ الدنيا جيفة والصقر لا يقع على الجيف، الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأقداء والأوطار إنما تقضى في الأوطان. الدنيا والآخرة ضرتان، إذا حلت أحدهما إحداهما في القلب ذهبت الأخرى ولا بد. يروى عن المسيح عليه السلام أنه قال من منكم يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. حد بيروح يبني بيت على رمال البحر؟ هل يثبت مثل هذا البيت؟ فهكذا الدنيا، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. ولقد ضرب الله لها الأمثال منفرا منها ومحذرا من الركون إليها، وبين أن الذين يركنون إليها هم الأخسرون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها حظ الخسيس الخسيس من الناس، يدخل عليه عمر رضي الله عنه وقد أفضى بجنبه إلى رمال حصير حتى أثر فيه صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر وقال كسرى وقيصر في الحرير والديباج وما تعلم، وأنت رسول الله تنام على حصير يؤثر في جنبك. فقال في شك أنت يا ابن الخطاب، أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا الفانية وأن تكون لنا الآخرة الباقية؟ ما لي وللدنيا، إن مثلي ومثلها كمثل راكب قال في ظل شجرة، نام نوم القائلة نوم القيلولة في ظل شجرة ثم راح وتركها. فهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الدنيا، وبين لنا الطريق المثلى للتعامل مع الدنيا. حين سأله رجل هل يأتي الخير بالشر، فقال إن الخير لا يأتي بالشر، وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم، حبطا أي تخمة أو يلم يشفي على الهلكة، إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها قامت فاستقبلت الشمس فثلطت، فقال فاستقبلت الشمس قامت فاستقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، آكلة الخضر وهو المسلم الذي لا يأكل إلا ما أباح الله، بخلاف الأنعام التانية اللي بتأكل النافع والضار، تأكل الحلال والحرام. أما المؤمن فلا يأكل إلا الخضر إلا النافع. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، لما خدت كفايتها بطلت، بخلاف التانية اللي بتأكل من غير ما تبالي، تأكل لحد ما تضخم. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها قامت فاستقبلت الشمس، مثال للمؤمن اللي بياخد كفايته من الدنيا وبعدين يروح يستقبل نور الوحي الذي يهديه صراط الله المستقيم. وبعدين ده فضل منه فضلة، إذا فضل منه فضلة زائدة عن حاجته فثلطت وبالت، يخرج هذه الفضلة لا حاجة له فيها ثم عادت فأكلت، بعدين يرجع يأكل تاني. فهكذا المؤمن يأخذ من الدنيا بلاغة كزاد الراكب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات، اكنزوا أنتم الأعمال الصالحات التي هؤلاء الكلمات رمز لها. ومن يصحب الدنيا فإني صحبتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كظهر فلات لا حفيها سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. اكنزوا هؤلاء الكلمات. ما هي الكلمات؟ أول حاجة اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الأمر هو الدين، فأول دعاء علمنا أن ندعوه هو أن نسأل الله الثبات في الدين، دلالة على أن أمر الدين هو أهم ما يهم المسلم، أهم ما يحرص على تفقده. دينه، دينك لحمك، دينك دمك، دينك عرضك، أنت أحرص ما تكون عليه، أحرص عليه من المال والأهل والولد. ولله در أبي حازم يوم يقولها كلمة موجعة، يقول رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله. يا الله، كما يحافظ على نعله؟ إي والله، إن أحدكم إذا خرق نعله بادر بإصلاحه، ودينه يخرق في اليوم مرات ولا يبالي. ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر محمي من الدنس؟ نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. فطوبى لعبد آثر الله ربه وفارق دنياه لما يتوقع. وإذا كان الدين هو أغلى شيء عندك وأهم ما تسعى لتحصينه، فإنك لا تسأل الثبات عليه إلا الله الذي يثبت القلوب على الحق. اوعى تفتكر ان بمزاجك وبإرادتك وبقوتك وبحولك، إياك أن تظن أنك إن شئت ثبتت وإن شئت لم تثبت، أو أنك متى ما شئت استقمت ومتى ما شئت اعوججت. بل القلوب ليست بأيدينا، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هو وحده الذي يضل ويهدي ويسعد ويشقي، هو وحده الذي إن شاء أن يقيم القلب أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ولذلك تسأل الله الثبات في الأمر، ولذلك دعوات النبي كثرت صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كل ده إشارة إلى أنك لن تثبت إلا أن يثبتك الله، ولن تستقيم إلا أن يقيمك الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، أي زكى الله نفسه على أحد التفسيرين، وقد خاب من دساها. وحينئذ فتتوجه بكليتك إلى الله معتمدا عليه في هدايتك، معتمدا عليه في هدايتك. الراسخون في العلم، ذكر الله دعاءهم، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن كمال رسوخهم في العلم قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. علموا أنه لا قيام لهم على الحق إلا أن يقيمهم الله، فسألوا الله أن يثبتهم على الحق حتى يلقوه، وأن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم. فالقلب أشد تقلبا من الريشة في مهب الريح، من القدر إذا استجمعت غليانه. فاوعى تظن بنفسك الخير أبدا، ولا تظنن الخير ولا ترجه إلا من الله، فالنفس هي مأوى كل سوء ومحل كل رذيلة. وأما الخير فلا يطلب ولا يرجى ولا يلتمس إلا ممن بيده الخير. فلا تظنن بنفسك ظن خير، فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. ولا تظنن بنفسك قط خيرا، وكيف بظالم جان جهول. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل. وما يكن من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل. نسألك الثبات في الأمر، والتانية والعزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد، عزيمة الرشد هي القوة على فعل الخير وإنفاذه، فلن يقويك على إنفاذ الخير إلا الله عز وجل. الهمة الصادقة في المضي إلى طاعة الله، ما هو أنت مش هتوصل إلى طاعة الله إلا بهمة، لا بد للسالك إلى الله من علم يرقيه، من همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فالهمة دي هي العزيمة، العزيمة الصادقة الجادة التي لا ينقصها إلا الفعل إذا أمكن. العزم الصادق ما يكونش إرادة الخير عندك مجرد هواجس، مجرد وساوس. عايز أبقى كويس بس ما بتاخدش بالأسباب، نفسي أبقى مستقيم بس ما نفسي أقوم الليل بس ما بتظبطش منبه ولا بتعمل أي حاجة. نفسي أصوم، نفسي أفعل، نفسي أفعل، نفسي كتير، نفسي دي بنقولها لكن مفيش عزيمة، مفيش إرادة قوية. هذه العزيمة التي يؤجر صاحبها إذا تخلف الفعل لعجزه. الرجل هيقول: لو أن لي مثل مال فلان اللي عملت بعمله فهو بنيته فهما في الأجر سواء، وهو بنيته فهما في الوزر سواء. لأنه عنده العزيمة التي لا ينقصها إلا الفعل إذا أمكن. فهذا معنى العزيمة على الرشد، عزيمة صادقة إذا حانت فرصة فعل الخير فإنك لا تتردد في تعاطيه وفعله. عزيمة صادقة بها تؤجر لو تخلف عنك الفعل لعجزك عنه. والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر نعمتك. كم الساعة؟
17.
طيب يعني معنا ربع ساعة. وأسألك شكر نعمتك. هذه من أهم المهمات، الشكر. نعمتك، نعمة يقولوا نكرة مضافة فتفيد الإيه؟ فتفيد العموم، نكرة مضافة فتفيد العموم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله، فتسأل الله أن تشكر جميع نعمه عليه. والشكر من أعلى أو أعلى منازل السائرين إلى الله عز وجل، هو أعلى من الرضا. والشاكر هو الذي يعرف نعمة الله عليه بقلبه، ويثني عليه بها بلسانه، ويصرف جوارحه في مراضيه عز وجل. إذن الشكر له ثلاثة أركان، يكون بالقلب بأن تعرف أن الله وحده هو المنعم المتفضل، ويكون باللسان بأن تثني على الله عز وجل بنعمته، ويكون بالجوارح بأن تصرف نعمته في مراضيه. أما أن يعطيك النعمة فإذا أنت تصرفها في مساخطه وتتقلب بها في معاصيه فهذه النعمة عرضة للزوال. يا من يستعمل النعمة في مخالفة المنعم لا تنكر السلب، أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. ثم الشكر حين تشكر نعمة الله، فما هي النعم التي تحضر في قلبك أول ما تقول أسألك شكر نعمتك؟ إيه النعمة اللي أنت لازم تجتهد في شكرها أكثر من غيرها؟ أنت تشكر نعم الله عز وجل كلها، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فأنت مطالب بالتوجه إلى الله عز وجل بشكر نعمه جميعها. لكن كثير من الناس لا يعد النعمة إلا ما كان في مطعم أو مشرب أو ملبس، وهذا قد عظمها كثر همه وحضر عذابه، كما يقول الحسن رحمه الله: لم ير لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس. هذا ليس لله عليه نعمة في الحقيقة، لأن نعمة يساويك هذه من النعم بلا شك ومن جلائل النعم، لكن هذه النعم تساويك فيها البهائم العجماوات. بل أتم نعمة الله عليك وأكملها وأعظمها أن هداك للإيمان ووفقك للإسلام وأخذ بناصيتك للاستقامة على هذا الدين. تلك النعمة التي يتنادى بها أهل الجنة قائلين: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فتأمل هذه النعمة: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. ممكن كنت تكون هندوسي، ممكن كنت تكون يهودي، ممكن كنت تكون نصراني، لولا أن من الله علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. مش أهل الجنة بيقولوا كده؟ حينئذ أعظم نعمة يشكر الله عز وجل عليها هي نعمة الهداية لهذا الدين. فأول ما تقول الحمد لله رب العالمين تستحضر أجل النعم وأعظمها، وهي نعمة الاستقامة، وتسأله دوام تلك النعمة. ثم ربك شكور، يشكر من يشكر. يعني أنت لما تقول الحمد لله على أكل أكلتها يرضى منك الرب بذلك. كلمتك دي على صغرها ويسرها بجنب نعمة الله، لكن الله لكرمه يرضاها. إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. وهي القضية إن ساعات بتكون في نعم كتير أو بناخدش بالنا منها، إلا يعني الحاجة الزايدة هي اللي ممكن نعدها نعمة. واحد كان مرة عند الحسن بيأكل فلوذج أو حاجة زي كده، فقال له انزل كل، فقال له لا أكله. قال له ليه؟ لماذا؟ قال له أخاف ألا أقوم بشكره. فقال سبحان الله، وتشكر الماء البارد؟ بيبيع الماء في حارة السقايين، عايز يعمل شيخ على الحسن. فقال له وتشكر الماء البارد؟ يعني أنت يعني نعمة ربنا عليك في الحاجة الحلوة اللي بتاكلها أتم، ولا نعمته في النفس اللي بتتنفسه؟ نعمته عليك في الشيء الزائد على اللي هو من الكماليات، اللي أنت غالبا ما لا تنظر إلى النعم إلا ما كان من الكماليات، ولا في قلبك اللي بيدق من غير مشاكل، ولا في دمك اللي بيجري من غير عقبات وعراقيل، من غير ما يجيله تجلط ولا يجيله أي حاجة، ولا في كليتك اللي بتقوم بعملها على أتم وجه، ولا 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 نقول إيه ولا إيه؟ فالنعم أكثر بكثير من أن تعد أو تحصى. بس أنت بس قول الحمد لله وهو بيرضى بذلك تبارك وتعالى. وبعدين متى تبلغ حقيقة الشكر؟ متى تبلغ حقيقة الشكر؟ إذا عرفت أنك عاجز عن الشكر. تعرف لما واحد بيقدم لك خدمة وبعدين تقول له أنا عاجز عن الشكر، أنت عاجز عن شكر مخلوق سببه لك ربنا، فكيف بالخالق الذي سببه؟ أهو أنت لما تعرف أنك في حق نعم ربنا عاجز عن الشكر تبقى أنت شكرته. داود كما يروى قال له يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر؟ قال يا داود إذا عرفت ذلك فقد شكرتني. أما تعرف أن أنت مش هتقدر تشكرني فقد شكرتني، لأن توفيقك للشكر نعمة، صح؟ أنت لما تقول الحمد لله مين يوفقك عشان تقول الحمد لله؟ الله، صح؟ يبقى توفيقك للشكر ده نعمة تحتاج إلى إيه؟ إلى شكر. وتوفيقك للشكر نعمة، الشكر نعمة تحتاج إلى شكر، وهكذا فيتسلسل ومش هتنتهي. ولذلك أخذ هذا المعنى محمود الوراق رحمه الله فقال إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وأسألك شكر نعمتك، مضطرين نمشي بسرعة، وحسن عبادتك. حسن العبادة هو أداؤها على وجهها الذي يرضاه الله عز وجل، والعباد ما خلقوا إلا لعبادة الله، هي وظيفة العمر، ليست الوظيفة الأولى التي خلق لها الناس، لكنها الوظيفة الوحيدة التي خلق لها الثقلان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما وإلا تفيدان الحصر. فهذه وظيفتك الوحيدة، بتأكل وتشرب وتنام وتشتغل، كل ده مكملات لأجل أداء وظيفتك الكبرى أو الوحيدة التي خلقت لها، والتي هي عبادة الله عز وجل. ولازم مدام خلقت للعبادة يبقى العبادة دي تجيبها سليمة، يؤتى بها على وجهها، مش أي مش عبادة والسلام، لا. ولذلك قال حسن عبادتك. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، حسن العبادة بما يكون؟ حسن العبادة بتوفيتها شروط القبول، وذلك بأن تكون خالصة لله مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولا قال أكثر عملا، ليه؟ لأن العبرة بحسن العمل لا بكثرته، كما قال الفضيل أحسنه أخلصه وأصوبه. فإن الحال عمل إذا كان خالصا يعني لله تبتغي به مرضاته، ولم يكن صوابا يعني على السنة لم يقبل، وإذا كان صوابا على السنة ولم يكن خالصا لم يقبل. يبقى لازم أي عبادة عشان تبقى عبادة حسنة مقبولة مرضية تعملها ابتغاء وجه الله مخلصا لله، لا تريد بها ثناء الناس ولا مدحهم، وتفعلها أيضا متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما. القلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله، وكل شهوة تخالف أمر الله. قلب سليم صحيح مش مريض، لأن القلب إما صحيح سليم وإما مريض وإما ميت والعياذ بالله. والمريض ده مرض نوعين، مرض شبهات في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا اللي هم المنافقين، ومرض شهوات اللي ربنا أشار إليه بقوله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقلب المسلم السليم سليم من كل شبهات تخالف الخبر، أخبار الله يتلقاها بالتصديق والتسليم والقبول والإذعان، ومن كل شهوة تخالف الأمر، كل أوامر الله يتلقاها بالقبول والخضوع والانقياد والإذعان، ما عندوش تردد أو تلبث أو توقف في امتثال أوامر الله عز وجل. قلب سليم سلم من الشرك بركونه إلى التوحيد، وسلم من البدعة بركونه إلى السنة، وسلم من المعصية بركونه إلى الطاعة. قلب سليم هو الذي يفوز من أتى الله عز وجل به، كما قال الخليل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو ده القلب السليم، قلب حرصت أنت على تنقيته من أمراضه وأدرانه وأمراض القلب أخطر 1000 مرة من أمراض البدن. حد فينا بيمرض بدنه وما بيروحش للأطباء يعالجه؟ كلنا نبادر إلى السعي للأطباء لعلاج الأبدان، وأمراضنا لا يمكن معالجتها إلا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، من مشكاة الوحي الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، والسنة التي نطق بها صلى الله عليه وسلم. فلازم تفيق إلى ظلال الكتاب والسنة حتى تشفي قلبك من أمراضه، وصلاح القلب هو صلاح سائر الجوارح. اهتم بقلبك، نظفه، نقه من أمراضه وأدرانه، من الغل والحقد والحسد واتباع الهوى وحب الدنيا والأثرة والرياء والسمعة، كل هذه الأمراض وغيرها كتير كتير، الميل إلى الشهوات والعكوف على الملذات والكسل والبطالة والإخلاد إلى الراحة، حب العاجلة. لابد أن تنقي قلبك، فإن قلبك إذا صار سليما صار عملك كله مستقيما، كما في حديث النعمان المتفق على صحته: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أبو هريرة يقول: القلب كالملك والأعضاء كالجنود، فإذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا خبث الملك خبثت الرعية. إذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث خبثت. ولذلك كان سؤال القلب السليم من أهم المهمات، عشان تعرف أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إحنا ليه بنشرح الدعاء ده؟ وليه بنهتم بمثل هذه الدعوات؟ ليه؟ لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أدعية جوامع. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. صحيح أنت مطالب بأن تدعو الله عز وجل، وصحيح ممكن أنك تدعو بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، لكن لن تجد أجمع ولا أنفع ولا أبدع من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلزومها يجمع لك خير الدنيا والآخرة. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. بعدما سأل سلامة القلب، كما يروى: المرء بأصغريه قلبه ولسانه، وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. مش كده؟ فالشعر: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، نص قلب ونصف. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم سأل استقامة الأمرين، القلب والإيه؟ واللسان. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وصدق اللسان من أهم ما يقود العبد إلى طاعة الله عز وجل. عشان كده بعض المريدين لما كان بيقول لشيخه: قول لي خصلة واحدة وما تجمعش علي الخصال، أستطيع أن أحصل بها الاستقامة؟ فقال له: عليك بالصدق، لأنه لو صدق هيتسأل عن اللي بيعمله، هيصدق فهيتكسف يعمل حاجة إيه؟ مش تمام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، حديث ابن مسعود المشهور: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وأعظم قصص الصدق خبر كعب بن مالك. ولذلك ربنا بعد ما قص علينا خبر كعب بن مالك وصاحبيه قال لنا إيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يمكن احنا اتكلمنا عن الصدق في شرح حديث كعب بن مالك قبل كده وعن منزلته، وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله عز وجل. الصدق منزلة رفيعة جدا من منازل الاستقامة، والكذب بضد ذلك تماما. فالكذب من أردأ وأشنع وأقبح خصال المؤمن. لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق قوله فحيلتي فيه قليلة. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وإذا كان الكذب خصلة مذمومة في الفطر السليم، حتى أبو جهل أبو سفيان لما كان مشرك ويراقب يسأله عن حال النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: وما كنت آمن أن يكذبوني، محدش فيهم حيرد علي أي كلام أقوله، ولكني كرهت أن يأثروا علي كذبا. أو حتى الجاهل الكافر يستنكف أن يحفظ عنه أنه إيه؟ أنه كذب. لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم صدق اللسان، لأن صدق اللسان كلمة جامعة للخير كله. وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم. تفويض إلى الله عز وجل، دعاء جامع، بيقول خير ما تعلمه لي فافعله واتني به، وشر ما تعلمه لي فاصرفه عني. وهذا التفويض مبناه على أنك لا تعلم طبيعة الأمور ومآلاتها، وأنك قد تكره ما فيه الخير لك، وقد تحب ما فيه الشر لك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلمك بقصورك، بقصور عقلك، يخليك تفوض أمرك لربك. وعلمك بأن ربك أرحم بك من أمك التي ولدتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبده من الأم بولدها، يخليك تفوض أمرك لربك الذي خلقك فسواك فعدلك، وترضى باختياره ليك، وتعلم أن ما يأتيك به هو الخير، فتسأله من خير ما يعلم، وإن كنت تراه أنت بخلاف ذلك، وتعوذ به من شر ما يعلم، وإن كنت تراه أنت بخلاف ذلك. ثم ختم الدعاء بالاستغفار، وأستغفرك لما تعلم. وذلك أن أحدا لا يخلو عن ذنب وخطيئة، ذنب يعلمه وذنب لا يعلمه، بل ما لا يعلمه من ذنوبه أكثر مما يعلمه، فلا يغنيه وينفعه من ذلك إلا التوبة العامة والاستغفار العام مما يعلمه الله عز وجل من أخطائه وخطاياه. ولذلك تقول له وأستغفرك لما تعلم. والاستغفار محبوب إلى الله عز وجل، وهو مطردة لكيد الشيطان، ممحق لمكره، كما يقول الشيطان، يروى أنه يقول أهلكت بني آدم بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، فكيف بنا نحن؟ سيد ولد آدم والمبرأ من كل ذنب والمطهر من كل عيب، يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، فكيف بنا؟ لابد أن تكون لنا أوراد متصلة من الاستغفار، استغفار مصحوب بالندامة والإقلاع عن الذنوب. فإن الله قسم العباد إلى قسمين، وفرقهم إلى فريقين، تائب وظالم، فقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولذلك قال بعض السلف أمس تائبا وأصبح تائبا وإلا كنت ظالما، لأن الله يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فالاستغفار مجلبة للخيرات، مجلبة للنعم، ومدفعة للنقم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهار، ويستغفر من كل الذنوب مما تعلم. وأستغفرك لما تعلم، لأنه لا يخفى عليه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. فكأنك تستغفره من كل ذنب ألممت به، بل من هذه الذنوب ما لا تعلمه أنت، فتستغفر الله عز وجل منه. وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. والاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل، قد يكون ملازما للتوبة إذا كان مصحوبا بالندم، وقد لا يكون ملازما لها، فهو من جنس الدعاء، قد يجيبه الله عز وجل فيكون سببا في تكفير السيئات، وقد لا يجيبه، لكنه من أعظم الأوراد التي يشتغل بها المسلم. وسيد الاستغفار حديث رواه شداد بن أوس أيضا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنك أنت علام الغيوب. توسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته، بعلمه ما خفي وما ظهر وما استتر، بعلمه كل شيء، تتوسل إليه عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقق لك ما سألته إياه. فاللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.